الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره العظيم، تفسير القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بي وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: اقرأ يا أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغر على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر بهاشم بن هاشم قال أخبرنا ابن القاسم أكذا أبو النضر هاشم
ابن القاسم هو أبو النضر
تبقى النص إذا عن أبي النضر
هاشم بن القاسم
مش أخبرنا به عن أبي النضر هاشم بن القاسم به أن من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر عن ابن معن وعون لابني أو أحدهما عن ابن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن قيثمة أنه قال: ما تقربون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العاليات وأبي مالك وروي ابن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد لا تقول راعنا لا تقول خلافا. وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقول ونسمع منك. وقال عطاء لا تقول راعنا لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخري منه السخري منه نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد. سخرية سخرية ولا سخري نهاهم
السخرية
الله في تاء في هاء يا سين
نعم
السخرية السخرية منه الراعن من القول السخرية منه نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر لا تقول راعنا وقول انظرنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك. فعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال له ذلك أن يقال ذلك له. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد. كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا. فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر وهي التي في سورة النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير وصابون القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو نظير لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به مجاهد حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك ما ننسخ من آية ما ننسك عفوا ما ننسك من آية ما ننسك ما وقال الضحاك ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء أما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم قبضها وقال ابن أبي حاتم يعني تر يعني ترك ما ننسخ يعني ترك فلم ينزل ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. وقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله. فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحرام حلالا والحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب ومن نسخ الكتاب وهو نقله، من نسخة أخرى إلى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا الحالتين منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولاحظ بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه وعكسه ونسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدله لا إلى بدل. وأما تفاصيل الحكم فأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه. وقال الطبراني: أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عباس بن الفاضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانا يقرآن بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ وأنسي، فالهو عنها أو فالهو عنها. فكان الزهري يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسها، بضم النون الخفيفة. سليمان بن الأرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين، فقرئ ولا قرئ ولا وأما قوله وأما ف من غير أما بما فيش ف، صحيح، على وجهين، ننسأها
نعم
وننسيها. عند فضيلتك يا سيدي.
وأما
القراءة: فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها.
نعم
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها، لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها، نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبد بن عمير وقال عبد إيه؟ عبيد
عبيد بن عمي
عبيد بن عمير وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها، نؤخرها ونرجئها. الله أعلم. بس وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها، نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها، نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا: وكذا قال الربيع، وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني الناسخة من المنسوخ. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسأها، نؤخرها عندنا. وقال ابن ابي حاتم: اخبرنا عبيد الله بن اسماعيل البغدادي قال اخبرنا خلف قال اخبرنا الخفاف عن اسماعيل، يعني ابن اسلم، عن حبيب بن ابي ثابت. خفاف ولا خفاف؟
خفاف
عن اسماعيل يعني ابن اسلم.
نعم
طب يا فضيلة الشيخ، طيبة
جميل حطوس
عن حبيب بن ابي ثابت عن
أسلم ولا
سعيد بن
مسلم
زيد.
سيد؟ أسلم ولا
نعم
مسلم؟ أسلم ولا مسلم؟
هو إسماعيل بن
سعيد بن
مسلم بس
مسلم.
هنا غلط أصلا.
مسلم عن حبيب بن ابي ثابت.
إسماعيل بن مسلم
احسن الله. عن إسماعيل يعني ابن مسلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها، أما على قراءة أو ننسيها. فقال عبد الرزاق عما من أن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: أخبرنا سواد بن عبد الله، ولا سوار، سوار انت بالدال،
سوار
سوار احسن الله عليك. قال اخبرنا، وقال ابن جرير اخبرنا سوار بن عبد الله قال اخبرنا خالد بن حارث قال اخبرنا عوف عن الحسن انه قال في قوله: او ننسيها، قال: ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسيه، نسيه. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابن نفيل قال اخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار. فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن أبي حاتم: قال لي أبو جعفر بن نوفل: ليس هو الحجاج بن أرقى، هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمر: لو ننسيها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعه انه قال: سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقرا: ما ننسخ من ايه او ننسها، قال: قلت له: فان سعيد بن المسيب يقرا او ننساها، ولا بالهمزه، او تنساها، تنساها. فقال فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا آل المسيب، قال: قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت.
سيدنا المثبت هنا أو تنساها، وقرأ سعيد أو تنساها.
وكده سعيد بن المسيب ما بيقولش ننساه، صح سيدنا؟ سعد رضي الله عنه بيستدل بالآيات التانية على إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، بيقول تنسى، نسيت. ولا سعيد
أو
بيقول
تنساها،
ها تنساه،
ده سعد.
يبقى تنساها. شيخنا
سيئة.
سعيد يقرأ تنتاها، تنساها.
نعم. لا
وكذا
النسخة النسخة اللي عندي دي سيئة أيضا.
طبعا الطيبة تمام، مجلدات عند فضيلتك سيد
طبعا طيبة.
كرام
أنا في الكرام.
طبعا طيبة عند حضرتك تمام مجلدات على ما اذكر يعني، ولا دي ده البغوي. كان البغوي
مش طيب.
البغوي
مش طيب يعني.
البغوي طبع الطيبة تمام مجلدات.
وعند التحرير بتاع محمد الحمود ده.
لما هيبقى ناقص. طيب هو دلوقتي سيدنا سعد بيقرأها
طبعة ابن
أو تنساها.
مكة، برنامج الكشاف في نفس الطبعة.
تمام.
بس ما اشوف كده عشان
طب حد يشوف
بدور على
الجريد؟
الكتاب. قال ابن زيد اخبرنا سواد. طيب هو وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا شيبا عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ننسها. قال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. لازم يكون فيه فرق بين القراءتين.
هو سعيد بيقول لا ما لا ينسى إنما ينسى هكذا بمعنى.
قال الله سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت.
لا بجيبها من الطبر اهو.
يبقى إذا سعد بيقرأها ننسأها.
طيب أنا بجيبها من الطبر اهو سيدي.
لأنه بينفي النسيان.
يا سيدي حدثنا سوار اللي بعدها عايزين حدثنا يعقوب
ابن أبي حاتم. طيب يعقوب
بن
إبراهيم. يعقوب أخبرهم شيء.
يعقوب كذا يعقوب
أخبرنا شيء عن يعلى بن عطاء.
وشيم قال حدثنا فذكر الاخبار بذلك حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وشيم قال اخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم انه قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول ما ننسخ من آية او تنسها. قلت له فان سعيد بن المسيب يقراها او تنسها. قال فقال سعد ان القران لم ينزل الى اخره.
لا لا سعيد بينفي النسيان.
يبقى تنساها.
سنقرئك فلا تنسى.
ده سعد اللي بيستدل بيه.
اي نعم. يعني ينفي النسيان. واذكر ربك اذا نسيت.
هو الاختلاف هنا سيدنا في ان هو ينسى ولا ينسى ولا الاختلاف في ان هو ينسى ولا ما ينساش اصلا. في اللفظ
يعني سنقرئك فلا تنسى.
لا أنسى ولكن أنسى.
سنقرئك فلا تنسى
لكن أنسى.
نعم
نعم أحسن الله لك.
تنسى النفي أن ينسى هو.
لكن ربنا
بئس ما يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت فإنما هو نسي. يبقى تنساها ما ننسخ من آية أو تنساها.
ده سعد.
نعم
سعيد.
يبقى سعيد
بيقول لا ينسى إنما ينسى. يبقى نعم. تنساها تنساها
تنساها تنساها بقى مش تنساها تنساها
لأن بالهمزة تبقى تأخير صح سيدنا.
تنساها تنساها
بغير همزة. أحسن الله إليكم. طيب قال وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم وأخرجه الحاكم في مستدرك من حديث أبي حاتم الرازي من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. سعيد بن المسيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيبنا أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال عمر علي أفضانا وأبي أقرأنا وإنا لا ندع من قول أبي وذلك أنه بين يقول ما أدعو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري رحمه الله: أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبين أقرأنا علينا إنا لا ندعو من وذلك أن أبي رضي الله عنه يقول: لا أدعو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها، أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر والمتصرف، فكما خلقهم كما يشاء ويسعد، وهو المتصرف، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما الشكل، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، إلى آخره. كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهاتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء. إذ أشاء وأقر فيهما ما أشاء، إذ أشاء وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة، لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيه عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في هذه المسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويد بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود، وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا لقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية، فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرر في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ، التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع قرر في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، كما سيأتي تفسيره. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة قضيته، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدق قبل مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك، والله أعلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد وامرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: كل عام يا رسول الله، فسكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الراجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا نهارا نتبعك ونصدق. فأنزل الله من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل فقالوا أرنا الله جهرة. طيب، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال: قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفارتنا كفارة بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثا، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، وجدها مكتوبة وكفارتها، ولا وجد كفارتها مكتوبة، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. جمعة عندي من الجمعة. الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة، أم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن؟ وقال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت وسيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له 10 أمثالها أو 10 أمثالها، ولا أهلك وعلى الله إلا هالك. فأنزل الله: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله الله جهرة أن يريهم الله جهرة. قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، قال أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عادلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء، يتبدل الشدة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال، حتى أو احتمال حتى يأتي الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود اليهود من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وقال عبد الرزاق عن محمد عن الزهري في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال: هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهدو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والسدي. السدي قوله السدي وقوله إلى آخره، لعله زيادة من الناشر.
ما لهاش معنى هنا.
دي السجائر بقى، قتادة والسدي.
نعم.
وقوله تعالى: وقوله فاعفوا واصفحوا حتى. طب وعلي، طب ابن عباس عليه، قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره،
نسخ ذلك قوله: فاقتلوا
نسخ
المشركين
ذلك
حيث
على طول.
وجدتموهم. نعم.
نضرب على هذا. نسخ ذلك قوله تعالى: قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سدي برضه بيقول وقوله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية يا ربي بن أنس وقتادة والسدي. إنها
أيوة، هنا السدي، هنا معصوم،
هنا السدي. نعم. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، قد أتى أمره. وقال ابن ابي حاتم: اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال: اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد رضي الله عنه اخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله، ويصبرون على الاذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناد
محمد
صحيح
نايم.
ولم أره وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر. حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرا أو علانية، فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه. كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله بصير، فإنه مبصر صرف إلى بصير، كما صرف مبدع إلى بديع، ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا ابن بكير قال حدثني ابن الهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك: وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم. وقال قتادة: بيناتكم على ذلك إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. فقال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه، أي قال دينه، وهو محسن، أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام: فعمل الرهبان وما شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وفيهم وفي أمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون الموت. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بيّن به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم آل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة لحريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء.
حريملة.
نعم قري.
حريملة.
تصغير. حريملة.
نعم.
تصغير. أحسن الله إليك. وجحد. طيب. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. أنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر من تصديق من كفر به أن يكفر اليهود. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق. إن كلا يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أن يكفر اليهود. أنا مش فاهم الجملة كده صحيحة يا سيدنا. تصديق من لما كفر به. إن كلا يتلو في كتابه تصديق ما كفر به ما كفر به تصديق ما كفر به أن يكفر اليهود بعيسى، وعنده التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، وقال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. أن صدقت. فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. وقوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اخترف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك قال الذي الآية من أول كذلك. كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضاء العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. عمر من أظلم؟ عمر؟
أيوة عمر معك.
نفر
أظلم. صلى الله عليكم سيدنا رضي الله عنكم. وبإليه قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قالهم النصارى، وقال مجاهد هم النصارى هم النصارى، كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس، حاضر، وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خر وهو أمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قاتلوا يحيى بن زكريا وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني نحوه وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قاطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة أنه قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريش لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، قلت الذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت في بيت المقدس كأن دينهم أقوام من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم شركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء أم مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن تجل اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا، وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه، أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى ما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلى إليها اليهود، تصلي إليها اليهود. عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوباتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي من الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتالة بأداء الجزية عن ياد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب ابن ميسرة بن حلبس قال: سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرطاة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاة، ويقال ابن أبي أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعده. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذو لنا والله أعلم شأن القبلة، قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: قبلة الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، الكعبة. قال ابن أبي حاتم بعد رواية الآثار المتقدمة عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني عن عكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله عز وجل هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم واجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغاربة، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. في قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى، فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في السفر وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كرب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجه به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في المصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة مختلفة. فقال الله لي المشارق والمغارب فإن وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلاتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان متروك والله أعلم. لقد روي من طرق أخرى عن جابر. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسير هذه الآية حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسني قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال طائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبال السماك فصلوا وخطوا خطوطا فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمير قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكناتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزاء صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مرضوية أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. قال ابن جرير. قال آخرون: من نزلت هذه الآية في سبب النجاشي، كما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث غريب، وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه. أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي. قال القرطبي: ويبعد أن يكون مالك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم شريعة الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عامر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق المغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، وله مناسبة ها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث
بين المشرق والمغرب.
بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، وله مناسبة ها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني: به ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن أبي باكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخمسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي: قد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردوي: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر قوله: قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال: قال ابن جرير بن جريج قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجب لكم. قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فإنما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني قوله: إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزو عن علمه، بل هو بجميعها عليم. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشباههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات البنات ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض ليس أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، هو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم وميسرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه، ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مرضوي: حدثنا احمد بن كامل قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كذبني ابن ادم ولم ينبغي له ان يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له ان يشتمني، واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادتي، واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا، وانا الله الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعد الأشج قال حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة أبو مالك: كل له قانت مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانت يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانت يقول له مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانت قال مطيع: كن إنسانا فكان. وقال: كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانت مطيعون يقول طاعة الكافر في سجود ظل في سجود ظله وهو كاره ظله وهو كاره وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، قال مجاهد والسدي وهو مقتدى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح لمسلم: فإن كل بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع، ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبق إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدم فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعى إلى قول سادة الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع، أي يحدث ما يشاء. قال ابن جرير وفمعنى الكلام فسبحان الله أن يكون له لله ولد، وهو مالك ما في هو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتفاها عليه. هذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله نبوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله، كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه وإنما كمال
كمال قدرته.
يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن، فكان كما أمر الله. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال مجاهد في قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال النصارى تقول، وهو اختيار ابن جرير. قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر، وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أي لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد، قلت وظاهر السياق أعم والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتالة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العربي، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قالوا هم اليهود والنصارى، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العربي قوله تعالى وإذا جاء آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقوله تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى ما يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسألوا بضم التاء على الخبر في قراءة أبي بن كعب، وما تسألوا وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، نقلاهما ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر بك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأشبه ذلك من الآيات. وقال آخرون ولا تسأل وقال آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبوي فنزلت ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب مثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي وهذا كما يقال ولا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبوي حتى آمنا وأجبنا عن قوله إن أبي وأبك في النار، قلت والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم. اللي هو إيه اللي موجود أبي وأبك في النار ده حديث أبي هريرة مسلم، والترمذي سألت ربي أن أستغفر لأمي سيدنا قال. ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم قال حدثني الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبوي فنزلت إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر لاحتمال لأن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. لا فظ ولا غليظ في الأس ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلفا. انفرد به البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به. وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام، ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه. فعبد الله
عبد الله بن سلام رضي الله عنه
عن عبد الله بن سلام فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء، وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به. وزاد قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير يعني بقوله تعالى يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائه أم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وفعل هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث والله أعلم. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوتي أن يحل حلاله ويحرم أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرف ولا يحرفونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول تبعها. قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي من أقام كتابهم أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وناعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبه ونعته واسمه وأمره وأمته يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمره أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحمل ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدات عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. واذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهده إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام به إن قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروي عن ابن عباس في ذلك روايات. فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ولفظه لمسلم الإبط ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حناش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآيات، 10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، 10 آيات في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات الآية، إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ بن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته نمروذا في الله حين وفقه على ما حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرات بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن عن البصري: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: كان الحسن يقول: أي والله، ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا أبو هلال عن الحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسير عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمنهن إني جاعلك للناس إماما، ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما، قال: نعم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وأمنا، قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال: نعم. قال ابن أبي نجيح: سمعته من عكرمة فعرضت على مجاهد فلم ينكر. وهكذا رواه ابن جرير عن غير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلي بالآيات التي بعدها، إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: الكلمة إني جاعلك للناس إماما، وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. قال السدي: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سامع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم أظفاره وأول من قص الشارب وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار. قال يا رب زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره وأول من برد البريد وأول من ضرب بالسيف وأول من استاكى وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل. وروي عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي وتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمة جميع ما ذكر ويجوز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبراني أحدهما ما حدثنا به أبو كرب قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الآية. قال والآخر منهما حدثنا به أبو كرب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى أتدرون ما وفى؟ قال والله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه 40 ركعة في النهار. ورواه آدم في تفسيره عن حمد بن سلامة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حمد بن سلامة عن جعفر بن الزبير به. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء نعم في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم قال ابن جرير ولو قال قالوا إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا. فإن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وسائر الآية التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمة التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت والذي قاله أولا من أن الكلمة تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قاله والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا نال عهد الظالمين لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأم أئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طالباته قول الله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلف في ذلك فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إماما ظالما يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك. قال ابن جريج عن عطاء قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريتي إماما ظالما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعد بن عكرمة عن ابن عباس قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذريته خليله ومحسن، ستنفذ فيه دعواته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. قال وقال العفي عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين، قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لا ينال عهد الظالمين، قال ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقده. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول ليس كل ذريتك إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر عن الضحاك لا ينال عهد لا ينال طاعتي عدو ليعصيني، ولا أنحلها إلا وليا ليطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوية حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي قال حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين سيدنا؟
سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة. السلام عليكم. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين، يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف منها في هذه الآيات على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شهيدا ولا راويا. نكتفي بهذا، بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم سيدي.
عنك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.